الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتدارس الليلة فصلا من هذا الكتاب تتعلق أحكامه أساسا بأمور النساء، وهذا الفصل وإن كانت أحكامه في أغلبها تخص النساء إلا أن الرجال كذلك عليهم أن يعلموا هذه الأحكام ليعلموها لزوجاتهم ولبناتهم ولعامة المسلمات. هذا الفصل يتحدث عن أحكام الحيض، والمؤلف هنا اختصر الكلام على هذا الفصل على أحكام هذه المسألة، اختصر القول فيها اختصارا كثيرا جدا، وإن كانت الحقيقة الأحكام المتعلقة بالحيض كثيرة ومتشعبة إلا أنه اختصرها لأن الكتاب مختصر، ونحن سنشرح ما ذكره على العادة، وربما أزيد مسائل قليلة يحتاج إليها، يحتاج إلى ذكرها. الحيض هو دم طبيعي جبلي، دم طبيعي جبلي ترخيه الرحم، رحم الأنثى إذا بلغت، يعني هو علامة على البلوغ، إذا هو علامة على البلوغ، البنت إذا رأت دم الحيض في السن التي تحيض فيها النساء فإن ذلك علامة على بلوغها. وعادة هذا الدم يأتي في أوقات معلومة وله صفة معلومة يتميز بها عن بقية الدماء، ربما ترى المرأة دما غير دم الحيض، قد يكون بسبب مرض أو بسبب جرح أو ما إلى ذلك، فذلك الدم لا يتعلق به شيء من أحكام الحيض، إنما هذه الأحكام تتعلق بالحيض الذي هو الدم الطبيعي الجبلي الذي ترخيه رحم الأنثى في أيام معلومة بصفة معلومة. يقول في المتن: وأقل سن تحيض فيه وأقل سن حيض تمام 9 سنين وأكثره 50 سنة. المسائل كما قلت التي سيذكرها هنا قليلة، لكنها قواعد عامة، قواعد عامة لأحكام هذا الباب. أول هذه المسائل هو أو أولى هذه المسائل هو أن أقل سن تحيض فيه البنت هو تمام 9 سنين. إذا أتمت 9 سنين ورأت دما بعد ذلك فهذا الدم يعتبر دم حيض، فإذا رأته قبل ذلك، إذا رأت دما قبل تمام 9 سنين فلا يعتبر دم حيض، وإنما هو دم فساد لا تتعلق به أحكام الحيض. أقل سن الحيض تمام 9 سنين وأكثره، هذه المسألة الثانية، وأكثره 50 سنة. 50 سنة، يعني عادة المرأة تحيض إلى أن تتم 50 سنة تيأس وينقطع عنها الحيض وتسمى بعد ذلك تسمى آيسة. هذه الفترة ما بين تمام 9 سنين إلى تمام 50، هذه الفترة هي فترة الحيض، وليس معنى ذلك أن كل امرأة تحيض على تمام 9 سنين وأنها تبلغ تمام 50، لا، كثير النساء كثير البنات لا يحضن إلا بعد 10 سنوات، بعد 10، في 11، في 12، في 13، وبعضهن ينقطع عنها دم الحيض قبل الخمسين، لكن من جاءها الدم بعد تمام 9 سنين فنقول هذا دم حيضنا، وهذه فترة الحيض، ويستمر معها إلى تمام 50، فإذا تمت 50 وراء الدم بعد ذلك فهو دم فساد. إذن أمد الحيض ما بين تمام 9 سنين إلى تمام 50 سنة. قال والحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، وإذا رأى الدم فلا يعتبر دم حيض وإنما هو دم فساد، وذلك أن الحيض علامة على براءة الرحم، ولذلك المطلقة التي تحيض عدتها 3 قروء كما قال الله سبحانه وتعالى، عدتها 3 قروء سواء فسرنا القرء بالحيضات أو بالأطهار، فهذه الحيضات تدل على براءة الرحم من الحمل، فاقتضى ذلك أن تكون الحامل لا تحيض. وإذا رأت الدم وقد تراه نادرا فإذا رأته فلا يعتبر دم حيض وإنما يعتبر دم فساد. يستثني الحنابلة من هذا مسألة، وهي إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مصحوبا ذلك الدم بعلامات الوضع آلام، تغير مزاج، إلى غير ذلك من العلامات التي يعرفها النساء وتحصل لهن قبل الولادة. إذا رأت الدم إبان الولادة في الأيام التي عادة هي موعد ولادتها، رأته قبل الولادة بيوم أو يومين متصلا بالولادة مع علامات وأمارات الوضع، فإن ذلك الدم يلحق بالنفاس ويعتبر دم نفاس، يعتبر دم نفاس. طيب، إذن الحامل لا تحيض. ثم قال وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. هذه كذلك مسألة أخرى أو مسألتان تتعلقان بأمد الحيض نفسه، فقال أقله يوم وليلة. إذا رأت المرأة الدم لا يعتبر ذلك الدم دم حيض إلا إذا كان مستمرا معها يوما وليلة، لأن اليوم والليلة هما وقت الصلوات الخمسة وفيهما الصيام، يكون هما الصيام مثلا، فالأحكام تتعلق باليوم والليلة. فلو افترضنا أنها رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها تماما، أو ساعات ثم انقطع عنها تماما وجف المحل تماما، فلا يعتبر ذلك الدم الذي استمر لمجرد ساعات لا يعتبر دم حيض وإنما هو دم فساد. إنما يعتبر الدم دم حيض إذا استمر عليها، وليست العبرة بالسيلان، إنما وجوده في المحل، يعني قد يوجد سائلا، قد يكون سائلا في المحل وقد يكون موجودا فقط بحيث لو فتشت عنه وجدته. فإذن أقل مدة الحيض، أقل مدة يمكن تعتبر مدة حيض هي يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. لو استمر معها يوما ويومين وثلاثة أيام إلى 10 أيام كل ذلك يعتبر دم حيض، حتى تتم 15 يوما كل ذلك يمكن أن يكون دم حيض، فإذا زاد على ذلك فالزائد يعتبر دم فساد وليس دم حيض، يعتبر دم فساد وليس دم حيض. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم ولهم أدلتهم فيه. إذن أقله يوم وليلة، وأكثره إذا استمر أكثره 15 يوما، ما زاد على ذلك فيعتبر دم فساد. ثم قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر. هذه كذلك مسألة أخرى مهمة جدا. أقل طهر يكون بين حيضتين 13 يوما، بمعنى أنها إذا طهرت من حيضة بالعادة أقل ما يمكن أن يكون بين هذه الحيضة التي طهرت منها والحيضة التي الآتية بعد ذلك 13 يوما. فإن عاودها الدم قبل 13 يوما، لو عاودها الدم قبل 13 يوما فلا يعتبر حيضا جديدا، لا يعتبر حيضا جديدا، إنما قد يكون متما لما قبله إذا كانت لم تتم عادتها، وقد يكون دم فساد يعني. هذا فائدة معرفة أقل الحيض، هذا فائدة معرفة أقل الحيض، فائدة ذلك أقل الطهري، أقل الطهري هذه فائدة معرفته، بحيث لو عاودها الدم قبل أقل الطهر لا يعتبر الثاني حيضا، لا يعتبر حيضا جديدا. قال وغالبه بقية الشهر، يعني غالب النساء يحيضن بقية الشهر. الحيض يأتي للمرأة مرة في الشهر، ولذلك يسمى الدورة الشهرية، يعني الدورة التي تأتيها كل شهر. وغالب النساء يحيضن 6 أو 7 كما سيأتينا، أو تقدم هذه يعني افترضنا، لأنه قال وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، هذه الفقرة السابقة ما أخذناها، يعني هو كما قلنا أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه يعني أكثر النساء يحيضن 6 أو 7، هذه الفقرة أنا ما شرحتها لكم، وغالبه 60 أو 70، 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام، هذا غالب النساء يحضن في هذه المدة. أعود إلى المسألة الأخرى، كما قلنا أقل الطهر 13 يوما وغالبه بقية الشهر، غالب الطهر بقية الشهر، بمعنى أن الدورة لما تأتيها في أيام من الشهر، لنقل تأتيها في 6 أيام، فغالب النساء يطهرن بقية الشهر، غالبهن يطهرن بقية الشهر 6 أيام، بمعنى أنها ستطهر 24 يوما. لو جاءها 7 أيام فمعنى ذلك أنها ستطهر 23 يوما، وهكذا بقية الشهر. هذا هو غالب النساء، غالب النساء أنهن يحضن أياما 5 أو 6 أو 7 ويطهرن بقية الشهر، هذا غالب النساء وهذه عادتهن. ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر، يعني هذا هو الغالب، الغالب أنها تطهر بقية الشهر، لكن بعضهن يطهرن سنة كاملة، بعضهن ترى الحيض مرة واحدة في السنة، وبعضهن تراه على سنوات، وبعضهن حتى لا تراه أصلا، وبعضهن تراه في العمر مرة واحدة أو مرتين، كل ذلك يحصل، لكن الغالب هو أنها تحيض 6 أو 7 أو 8 أيام وتطهر بقية الشهر، هذا هو الغالب. وهذه أحكام هذا الباب أغلبها مبني على العادة، على عادة النساء وما تعرفه النساء، والشرع دائما يرد النساء في أحكام هذا الفصل، في أحكام هذا الفصل إلى ما جرت به عادتهن، وحتى يردهن إلى عادة قريباتهن، يعني بعض النساء يعني يختلط عليها موضوع الدورة فترجع إلى عادة قريباتها، أمها إلى عادة أمها إلى عادة أخواتها خالاتها، وترجع إلى عادة قريباتها من جهة أمها. فإذن هذه الأحكام هذا الباب في أغلبها مبنية على عادة النساء وما يعرفنه في أنفسهن أو في قريباتهن. فإذن أكثر أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. هذه جملة الأحكام أو القواعد العامة التي تحكم هذا أحكام هذا الباب. وكما قلت التفريعات في هذا الباب كثيرة جدا، وأحوال النساء فيه مختلفة جدا، وخاصة مع الأمور الحديثة هذه، مسألة حبوب منع الحمل واللولب وما إلى ذلك، هذه أصلا كذلك تسبب اضطرابات في الدورة الشهرية والمرأة يتقطع عليها الدم. المهم أحكام كثيرة، لا لا ليس هذا مجال لشرحها والبسط فيها، لكن هذه هي القواعد العامة في أحكام هذا الباب. ثم قال: يحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها، وفعل صوم وتقضيه، ووطؤها في فرج. ذكر هنا ثلاث مسائل، أحكام تتعلق بالحيض. أولى هذه المسائل أنه يحرم عليها فعل الصلاة ولا تصح منها إذا فعلتها، بل تأثم كما تأثم إذا صلت. ولا تقضيها، لا تقضي الصلاة، وهذا بالإجماع أنها لا تقضي الصلاة، وأدلة ذلك كثيرة من السنة. ويحرم عليها كذلك فعل الصوم فرضا كان أو نفلا، يحرم عليها أن تصوم رمضان ولو صامت فيه أثمت، كما يحرم عليها أن تطوع أو أن تصوم نذرا أو كفارة أو ما إلى ذلك. وتقضي الصوم الواجب، تقضي الصيام الواجب، لا تقضي الصلاة، لأن الصلاة كثيرة وهي تتكرر معها العادة كل شهر فلا تقضيها. وأما الصيام فيتكرر في السنة مرة واحدة، فمن السهل أن تقضيه، فلذلك أمرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة تخفيفا ورحمة بالأمة. والحكم الثالث الذي ذكره هنا حكم يتعلق بالرجل كذلك، وهو أنه يحرم وطؤها في الفرج، يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في فرجها وهي حائض، يحرم عليه ذلك، وإن فعله تلزمه كفارة وهي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخير، يتصدق بذلك، إن فعل ذلك يحرم عليه وإن فعله يتصدق. إذن هذه ثلاثة أحكام من جملة أحكام حقيقة تتعلق بالصيام. سأذكر بقية الأحكام أو أغلبها، أغلب هذه الأحكام. إذن هو ذكر الصلاة وذكر الصيام وذكر الوطء، يحرم عليها أن تصوم ويحرم عليها أن تصلي ولا تقضيها، ويحرم عليها أن تصوم وتقضي الصيام، ويحرم على الرجل أن يطأ زوجته في فرجها في فترة حيضتها. كذلك يحرم عليها الطواف بالبيت، يحرم على الحائض أن تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة، ولذلك الحاج أو المعتمرة إذا لم تطوف طواف الفرض طواف الركن، إذا لم تطوف طواف الركن قبل أن تحيض، فإذا حاضت فيجب عليها أن تنتظر، أن تنتظر حتى تطهر لتطوف الطواف الركن طواف العمرة أو طواف الحج، ولا يجوز لها أن تنصرف عن ذلك، هذا مذهب جمهور أهل العلم. كذلك يحرم عليها أن تعتكف، يحرم عليها أن تعتكف في المسجد، الحائض يحرم عليها أن تعتكف في المسجد، ويحرم عليها اللبث في المسجد أصلا حتى ولو بدون اعتكاف، يحرم عليها أن تجلس في المسجد مثلا لسماع درس أو لحاجة أي حاجة أي كانت، يحرم عليها أن تلبث في المسجد حتى ولو كان لغير اعتكاف، يعني فترة أقل فترة يعني، لكن يجوز لها أن تمر به إذا احتاجت لذلك، لو مرت بالمسجد يمكن يجوز لها ذلك بدون أن تلبث به وأن تجلس تستقر فيه. كذلك يحرم عليها قراءة القرآن على معتمد المذهب، مذهب الحنابلة عندما أنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو بدون مس المصحف، طبعا يحرم عليها مس المصحف بدون حائل، يحرم عليها أن تمس المصحف بدون حائل، ويحرم عليها أن تقرأ القرآن كذلك على المعتمد من المذهب، نعم. ثم قال ويجب فيه دينار أو نصفه كفارة كما تقدم معنا، يعني من وطئ زوجته في فرجها تجب عليه كفارة، وهي دينار أو نصف دينار، دينار من الذهب أو نصف دينار أو ما يقابل ذلك من ما يقابل ذلك، يعني من الفلوس الموجودة الآن. ثم قال وتباح المباشرة فيما دون الفرج، يعني يباح للزوج أن يباشرها فيما دون الفرج، له أن يباشرها فيما دون الفرج، وبشرط أن يكون، يعني هو يجوز أن يباشرها لكن بشرط أن لا يقع في المحظور، يجوز لها أن يباشرها فيما دون الفرج بشرط أن لا يقع في المحظور وهو الوطء في الفرج. ثم انتقل إلى أحكام النفاس. أحكام النفاس، النفاس هو كذلك الأحكام تقريبا هي نفس أحكام الحيض باستثناء المدة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. قال والنفاس لا حد لأقله، النفاس هو الدم الذي يخرج مع خروج الولد، وكما قلنا قد يخرج جزء منه قبله قبل الولادة، قد ترى المرأة دما، وقلنا إنه يضم إلى النفاس إذا صحبته علامات النفاس من آلام وما إلى ذلك مما يعرفه النساء. فإذا هذا النفاس لا حد لأقله، بمعنى أن المرأة قد تلد اليوم وترى الدم دم النفاس ثم ينقطع عنها في نفس اليوم، فإذا انقطع عنها فقد وجب عليها أن تغتسل وتصير طاهرة، لا حد لأقله. والغالب أنه لا يكون كذلك، الغالب أنه يتم المدة التي سنذكرها أو جزءا كبيرا منها، لكن لو حصل أنه انقطع عنها يوم الولادة، لحظة الولادة انقطع عنها الدم انقطاعا تاما وجف المحل، فهنا عليها أن تغتسل وتصير طاهرا بذلك. ثم قال وأكثره 40 يوما، وأكثره 40 يوما، أكثر النفاس أكثر مدته 40 يوما، يمكن أن يستمر معها لغاية 40 يوما، فإذا زاد على ذلك فليس دم نفاس، إنما غايته 40 يوما، فما رأته من دم في هذه الفترة يعتبر دم نفاس، ما زاد على ذلك فليس دم نفاس. إذن لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما كما قلنا. ثم قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. متى نعتبر ما تضعه المرأة نفاسا؟ متى تكون المرأة نفساء؟ يقول إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، إذا وضعت شيئا بدأ فيه ملامح إنسان، بدأ ملامح وجهه شعر ظفر، يعني بدأ تجاوز مرحلة العلقة النطفة والعلقة، والعلقة والمضغة التي لا يتبين فيها خلق إنسان، المضغة التي لا تبين فيها خلق إنسان، لو ألقته علقة فهذا ليس نفاسا، لو ألقته مضغة لا يتبين فيها خلق إنسان فليس كذلك نفاسا، إنما يكون نفاسا إذا وضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، يعني كما قلت ظفر ووجه شيء من خلق الإنسان إذا تبين فيه ووضعته فهو نفاس، ويثبت لها أحكام النفاس التي ذكرناها آنفا. قال والنقاء زمنه طهر. أول شيء أريد هنا أن أذكر متى أو كيف تعرف المرأة أنه حصل لها النقاء من الحيض ومن النفاس، من الحيض أو من النفاس. يحصل النقاء بأحد أو الطهر يحصل بأحد شيئين، إما أن يجف المحل تماما بحيث لو فتشت لا تجد شيئا، لو فتشت بقطنة أو بخرقة بيضاء لا تجد شيئا مطلقا، فهذا يعتبر نقاء ويسمى جفاف. أو بالقصة البيضاء وهو ماء غليظ لونه جيري، جيري يعني ذي دكنة، هذه القصة كذلك علامة على انقطاع الحيض أو النفاس. فإذا حصل هذا النقاء على المرأة أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم في حيض تفعل ذلك، فإذا عاودها في فترة عادتها لها أحكام أخرى يعني قد يطول أو لا يناسب شرحها الآن. لكن ذكر هنا قال والنقاء زمنه طهر، نحن قلنا زمنه 40 يوما، فلو انقطع قبل 40 فما حكمها؟ لو انقطع عنها انقطاعا تاما قبل تمام 40 فتعتبر طاهر وتغتسل وجوبا وتصلي وتصوم، إن كان عليها صوم تصوم. لكن يكره الوطء فيه، يكره الوطء فيه، يكره الوطء فيه يعني يكره للزوج أن يطأها في زمن 40، لأنه مظنة معاودة الدم إليها مرة أخرى، قد يعاودها الدم، فيكره له أن يطأها مع طهرها في فترة 40، لا يحرم ذلك إنما يكره فقط. فإذن إذا حصل النقاء لها أو حتى للحائض كما قلنا تغتسل وتصلي وتصوم وهي طاهر، تقرأ القرآن، تلبث في المسجد إلى آخرها، كل ذلك يجوز لها، إلا أنها في النفاس إذا طهرت في فترة 40 يكره للزوج أن يطأها حتى تتم 40. ثم قال وهو كحيض في جميع أحكامه، فيما يمنعه، كل ما يمنعه يمنعه كذلك، يمنع كذلك على كل ما يمنعه الحيض يمنعه النفاس، مما ذكرناه يحرم عليها الصلاة، تحرم عليها الصلاة، الصيام، يحرم وطئها، لبثها في المسجد، اعتكافها، مسها للمصحف، كل ذلك يحرم عليها، كل الأحكام التي تقدمت معنا. ذكر هنا مسألة غير عدة وبلوغ، غير عدة وبلوغ، مسألة هو حقيقة ما ذكرها هنالك، ذكرها أشرت أنا إليه في البداية، لكن هو ما ذكرها من النص. غير عدة، يقول غير أن النفاس لا علاقة له بالعدة، يعني دم النفاس لا علاقة له بالعدة، لأن عدة الحامل تنقضي بمجرد وضعها ولا تنتظر حتى تطهر مثلا أو ما إلى ذلك. الحائض الحامل عدتها وضع حملها كما قال الله سبحانه وتعالى، فإذا وضعت حملها انقضت عدتها مباشرة. قال وبلوغ في غير عدة وبلوغ، يعني أن النفاس ليس علامة على البلوغ، لأن الحمل قبله علامة على البلوغ. يعني لو افترضنا أن بنتا حملت قبل أن تحيض فهذا علامة على أنها بلغت، فنفاسها ليس علامة على بلوغها لأنها هي بالغة بمجرد حملها أصلا قد بلغت. فإذن هو كالحيض في أحكامه، إلا أنه ليس لا علاقة له بالعدة، إنما العدة تنقضي بمجرد وضع الحمل، بمجرد وضع الحمل تنتهي عدة الحامل. وكذلك البلوغ هو ليس علامة على البلوغ، لأن الحمل هو الحمل الذي حصل قبله هو العلامة على البلوغ. نعم. إذن هذه جملة ما ذكره من الأحكام، كما قلت بقية أحكام كثيرة لهذا الباب، أحكام كثيرة جدا التفصيل فيها يعني ليس هذا محله. وأيضا حقيقة الرجال إدراكهم لحقيقة أمور الحيض يبقى كله نظري، لأن أحكام كما قلت في البداية لا تتعلق بالرجال مباشرة، إنما تعلق الرجال بها ومعرفتهم لها هو حتى يعلمها للنساء. فكثير من أمور الحيض لا بد من الرجوع فيه إلى النساء. وكما قلت إن أحكام هذا الباب أغلبها مبني على عادات النساء، وتختلف هذه العادات حتى قد تختلف يعني من جنس من البشر إلى جنس، من بلد إلى بلد، تؤثر فيها حرارة البلاد وبرودة البلاد، كل ذلك يؤثر في مسائل النساء في هذا الباب. فعلى كل حال هذه جملة من هذه الأحكام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.